الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. جمهور قناة إقرأ الفضائية، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامجكم العرجون القديم، حيث نقف اليوم بإذن الله تعالى على إطلالة إيمانية وتأملات قرآنية، نقتبس من الآيات الكريمة سناها ونخلد إلى مبناها ومعناها في حلقة جديدة من برنامجكم العرجون القديم، عنوانها ولكن جعلناه نورا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بكم، ونسعد بلقياكم كل جمعة على قناة إقرأ الفضائية في هذا اللقاء المباشر.
حياكم الله أستاذ وائل، وحيا الله الإخوة جميعا، أسأل الله لي ولك وللجميع التوفيق والسداد.
فضيلة الشيخ، اليوم عنوان الحلقة مختلف عن الحلقات السابقة، نود أن نبين للمشاهدين الكرام بداية عن هذه الحلقة.
القرآن العظيم بعد الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه، أعظم كتاب أنزل من السماء. الله عز وجل قال لنبيه بعد أن ذكر له طرائق الوحي، قال ما كان لنبي وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه طرائق الوحي الشهيرة، وكلها أوتيها صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال له ربه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كما جعل الله عز وجل الروح حياة للأبدان، جعل الله عز وجل القرآن حياة للقلوب، إلا أن الاختلاف أن القرآن حياة للقلوب حياة أبدية، ذلك أن الإنسان يجد نفعه حتى بعد وفاته بل وفي حياة البرزخ. فقول ربنا جل وعلا ولكن جعلناه نورا، أي القرآن. فلقاء اليوم إن شاء الله تعالى معكم مع إخوتنا وإخواننا المشاهدين، نقف مع بعض آيات الكتاب المبين، نحاول أن نقربها إلى ذلكم المشاهد، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها وبجميع ما في آياته من الكتب
إن شاء الله تعالى. إذن حلقتنا اليوم بإذن الله تعالى ستركز على بعض الآيات، سنتناولها من جانب فقهي ومن جانب إيماني بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، نود أن نبدأ بقول الله تعالى ووالد وما ولد، نود أن نتحدث عن لفظ مولود في السنة النبوية المطهرة ومقارنتها بالقرآن الكريم مع التفصيل.
نبدأ بقول الله جل وعلا ووالد وما ولد، نبدأ بالمجمع عليه. المجمع عليه أن الحرف ووالد هذا قسم، أقسم الله عز وجل به، لكن الاختلاف ما المراد بالوالد هنا. الوالد في اللغة بمعنى الأب، يعني من يلد، ثم قال جل وعلا وما ولد، سيأتي تفصيلها. بعض العلماء يرى أن الذي أقسم الله عز وجل به هنا آدم. لماذا قلتم آدم؟ قالوا إن الله عز وجل قال لا أقسم بهذا البلد، فهذا قسم بهذا البلد، أي بلد؟ مكة. والله يقول في القرآن لتنذر أم القرى، فقالوا إن مكة بالنسبة للقرى أم أصل، وآدم عليه السلام بالنسبة للبشر والد أصل، والد. فكلهم تفرعوا عنه يا بني آدم، فقالوا هذا المناسب. كما أقسم الله عز وجل بأصول الموجودات أرضا وهي مكة، بأصل الموجودات أرضا وبقعة وهي مكة، أقسم بأصل الموجودات بشرا وهو آدم، والد. هذا قول. قول آخر قال نحن نقترب معكم في الطريقة. طبعا أنا عندما أفسرها هنا لا أتحدث عن خلاصة ما قالوه، يعني لا أقول قال فلان قال فلان قال فلان، لأن هذا موجود مكتوب، لكن لابد أن نعرف الطريقة التي وصل بها المفسر إلى هذه الآية. يعني لماذا قال آدم؟ يعني عندما تقرأ أحيانا مثلا تقول قال ابن عباس هو آدم، قال الكلبي هو آدم، قال قتادة هو آدم، هذه لا تكفي في إقناع الناس، لكن هو يأخذها كمعلومة، يعلم أن قتادة قال إنه آدم، لكن لا يعلم لأي شيء قال آدم هذه أنه قتادة. واضح؟ هذه طريقة بالتفسير. يعني كان الشيخ عطية رحمة الله تعالى عليه لما توفي الشيخ الأمين الشنقيطي، هذا الصفرات، توفي ولم يكمل تفسير القرآن، انتهى إلى سورة المجادلة رحمه الله تعالى رحمة الواسعة. فأهل العلم في ذلكم الزمن أشاروا على الشيخ عطية بوصفه ألصق طلاب الشيخ الأمين به وأعلم بطريقته، أشاروا عليه أن يكمل تفسير القرآن، فأكمل الشيخ عطية رحمه الله تفسير القرآن من المجادلة إلى خاتمة القرآن. عندما تقرأ تفسير الشيخ عطية يلجأ إلى هذه الطريقة، وأحيانا لا يكتفي بنسبة القول إلى قائله، لكن يبين لك في بعض الأحيان درايته لما قال العالم تلكم ذلكم القول. وهذا هو الحق في التفسير حتى يكون الناس على بينة، يعني ليس المراد أنك تحفظ معلومة ثم تأتي تقولها للناس، تراجعها قبل الحلقة، تراجعها قبل الدرس، تراجعها قبل الخطبة، تراجعها قبل الكلمة أنت تريد أن تعدها ثم تقولها للناس، فلا يفهم الناس منك إلا أنك تحفظ. وهذا ليس كافيا لأن يتصدر الإنسان ويكون إماما حتى يعلم من أين أتى الأوائل بهذا الكلم، لماذا التزموا تلك الطريقة، لماذا نحوا هذا المنحى. فنقول من قال إنه آدم أخذ من هذا الباب، آخرون قالوا إنه إبراهيم. لو أردنا نعرف لماذا قالوا إن الوالد الذي أقسم الله عز وجل به هنا إبراهيم، نقول أنهم رأوا أن الله أقسم بمكة فقالوا إن المناسب أن يكون الوالد هنا هو إبراهيم عليه السلام، لأنه هو الذي استوطن مكة وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، فهو الذي جعل هاجر وجعل إسماعيل عند البيت، فهو أقرب الناس إلى هذا البيت، هو أول من وضع ذريته عنده، فيصبح هناك تناسب ما بين قولهم أن الوالد المقسم به هنا إبراهيم لقربه من الكعبة، لقربه من البيت، ولأن الله أقسم بمكة قبله. هذا قول. قول ثالث يقول، وهذا أبعدها، يعني يقول إن المقسم به هو النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لماذا؟ قالوا كما أقسم الله بمكة التي هي بلده أقسم بعد ذلك به وبأمته، فقال وما ولد المراد به أتباعه من أمته. هذا قول، لكننا نستبعده لأن السورة مكية، وبما أنها سورة مكية من يلحظ ويتدبر ثناء الله عز وجل على نبيه في القرآن يجد أنه بعيد أن يقوله الله عز وجل بهذا التنكير، لكن قد يجاب عنه بأن يقال إن التنكير هنا للتعظيم، التنكير هنا للتعظيم ووالد، هذه أكثر أشهر الأقوال في معنى قول الله عز وجل ووالد. بقينا في وما ولد. أولا الواو عاطفة، فيصبح وما ولد هو كذلك مقسم به، لكن هذه ماذا تكون؟ تحتمل وجهين حسب الصناعة النحوية، حسب الصناعة التفسيرية، حسب الصناعة اللغوية. إما أن تكون ما مصدرية، وهذا الغالب والذي عليه الجمهور. ما معنى مصدرية؟ يصبح المعنى ووالد والذي ولد، ووالد والذي ولد، يعني يقسم الله بالوالد وأولاده، هذا معنى ما مصدرية، يعني وولادته، يعني وما كان له من ولد. لكن هؤلاء يقولون إن هذه الولادة مقيدة بالمؤمنين بالذرية الصالحة، لأن القسم نوع من التعظيم والتكريم، فلا يمكن أن يقسم الله عز وجل بكافر، وهذا منحا صحيح. آخرون يقولون إنما هذه نافية. ما معنى نافية؟ يقولون كما أقسم الله بمن يلد وهو الوالد، أقسم الله بمن لا يلد، بمن لا يلد وهو العاقر. فقالوا معنى الآية عندهم ووالد وكل عظيم لا يلد، يعني يقسم الله بالوالد وأقسم الله بكل عظيم لا يلد، هذا على قول أحد بعض المفسرين، وإن كنت وراه رأيا مرجوحا لكنني أنقله للأمانة العلمية لأن الدرس درس علمي موسوعي. ووالد وما ولد، فجعلوا ما هذه ما نافية. يصبح المعنى يقسم الله بكل عظيم لم يولد له. يأتي إشكال، أين الإشكال؟ أن المولود عاقل، كما قال الله وما ولد، إذا قلنا مصدرية وما هنا لغير العاقل، العرب تستخدم من للعاقل وما لغير العاقل، من للعاقل وما لغير العاقل. فقالوا المفترض في غير القرآن من غير ملزم أن يقال ووالد ومن ولد حتى يستقيم المعنى. قالوا لماذا عدل القرآن عن من التي هي للعاقل إلى ما التي هي لغير العاقل؟ الجواب قالوا إن ما إذا جاءت لغير العاقل زادت في الإبهام، والزيادة في الإبهام أحيانا تعني التعظيم. قلنا أين الدليل على هذا؟ قالوا من القرآن نفسه. قلنا أين في القرآن؟ قالوا قال الله عز وجل عن مريم وهي عاقلة بالاتفاق والله أعلم بما وضعت، ولم يقول الله والله أعلم بمن وضعت، قال والله أعلم بما وضعت، يعني شيء يتعجب منه، شيء معظم، ليس مولودا موضوعا مألوفا معروفا. هذا معنى قول الله عز وجل في كتابه العظيم ووالد وما. نأتي لقضية السنة التي سألت عنها وهي كلمة مولود. قبل أن نأتي للسنة نأتي نحرر المعنى أستاذ واي. عندما نقول تأتي لجد في الأسرة، هذا الجد كل أحفاده يسمون أولاده، فأنت تقول لهذا الجد أنت والد لهم جميعا. واضح هذا. فهو عندما يريد أن يعرف يقول هؤلاء كلهم أولادي، سواء أحفاده أو أولاد بناته كلهم أولاده، واضح؟ فيسمون بالنسبة له ولد، يسمون بالنسبة له ولد. النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم حنين أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأنت تعلم أن عبد المطلب ليس أبوه، ليس أباه، إنما جده، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال عليه الصلاة والسلام إن أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لأنه بالنسبة له والد، لأنه والد والده، ظاهر هذا. هذا عندما تقول لفظ ولد. لكن إذا قلت مولود، فالمولود ينتسب إلى أبيه مباشرة، ينتسب إلى أبيه مباشرة. قال الله عز وجل في سورة البقرة لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فهذا نوع من الإلصاق، نوع من
الإلصاق.
من الإلصاق. هذا أتى بالسنة، أتى بالسنة وأتى في القرآن، سنحرره في القرآن ونحرره في السنة.
جميل.
قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده،
عن ولده،
ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يا أيها الناس هذا خطاب للمؤمن، للكافر، للبر، للفاجر، لكل أحد.
جميل.
يا أيها الناس اتقوا ربكم، ما معنى اتقوا ربكم هنا؟ هنا يختلف. كل إنسان مأمور بهذه الآية بحسب بعده عن الله، بحسب بعده
عن الله.
عن الله. نأتي لرجل كافر مكذب لله ورسوله، لله ولرسوله، كيف يكون تقواه؟ أن يؤمن ويصدق بالله ورسوله. لكن نأتي لشخص مصدق بالله ورسوله لكنه مرتكب للكبيرة، كيف تكون تقواه؟ بترك
الكبيرة.
كبيرة. رجل لم يرتكب كبيرة، مصدق بالله ورسوله، مصر على الصغائر، كيف تكون تقواه؟ بأن يترك الصغائر. كل أحد بحسبه. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ثم قال جل وعلا واخشوا، خافوا مع الهيبة، واخشوا يوما. أي يوم؟ يوم القيامة. بماذا وصفه الله؟ العرب تقول الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. نأتي لكلمة يوم، معرفة أو نكرة؟ نكرة. واخشوا يوما جاءت بعدها جملة فعلية، هذه الجملة الفعلية صفة اليوم، فأصبحت يقول جل وعلا واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود له ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. قبل أن نفقه الآية نعرف بأي سورة نزلت في لقمان. لقمان من أي سور القرآن؟ مكية. مكية يعني نزلت في مكة. نزلت في مكة الصحابة الموجودون الآن، بعضهم هو مؤمن وابنه كافر، وبعضهم هو مؤمن وأبوه
كافر.
وأبوه كافر. يختلف عن سورة البقرة. في البقرة يا أيها الناس اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ما قال والد ولا مولود، لأن السورة مدنية، لكن السورة مكية. لماذا قال هذا بالسورة مكية؟ عندما يكون هناك كفار ومؤمنون، نأتي مثلا لسعد بن أبي وقاص، أمه كانت كافرة، قد يأتي في ذهن أم سعد ربما ما يقوله محمد حق، قد تقول هي في نفسها ذلك، فهي تقول إذا كان الأمر كذلك فإن سعدا حتى لو قدر أنه سينفعني سيكون بسببه أنتفع في الآخرة، فيتعلق قلبها بسعد ولو كانت يومئذ تمنعه أن يؤمن. كذلك قد يأتي بالضد، ابن يقول في نفسه لعلي أنفع أبي، فالله عز وجل ينفيها بالكلية، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. الآن نعود إلى ما حررناه لغويا من أن مولود الابن المباشر. فإذا كان الابن المباشر لا ينفع أباه فمن باب أولى أن لا ينفع أحدا غيره، قرب أم
بعد.
لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. طبعا الكلام استطرادات، إن بقي وقت أتمنى.
نعم تفضل فضيلة الشيخ.
لا يجزي والد عن ولده ولا مولود، هذا في القرآن. نأتي للسنة. قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة. هنا كلمة مولود لا علاقة لها بالأبوة، لا علاقة لها بالأبوة كما مرت معنا في آية لقمان.
جميل.
إنما تتكلم كيف يولد الناس. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. المعنى يولد على الفطرة يولد، قال ابن عبد البر أن هناك شبه إجماع من العلماء على أن المراد به الإسلام، لكن ما معنى المعنى الحرفي؟ خلق الله السمع قابلا للسمعيات، يسمع، يعني خلق الله عز وجل في الجنين سمعا قابلا أن يسمع، وخلق في الجنين إذا ولد بصرا قابلا أن يبصر، يعني يبصر المرئيات. كذلك خلق الله القلوب قابلة لأن تقبل الإسلام، هذا معنى كل مولود يولد على الفطرة. ليس محال أن يكون المعنى أن الله عز وجل أراد، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون يولد وهو يعلم الدين. لماذا قلنا هذا؟ لأن الله يقول في القرآن: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالله يقول لا تعلمون شيئا، فالإنسان لا يعلم شيئا ما هو يخرج من بطن أمه، لكن قلبه مهيئ لقبول الحق، مهيئ لقبول الإسلام، مهيئ لقبول الدين. قال ربنا عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فكل واحد يتخذ دينا غير دين الإسلام إنما حاد عن الفطرة وبعد عنها، حتى في الطبائع، حتى في الأخلاق. خلقنا الله عز وجل على فطرة سليمة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فعندما تأتي قناة أو يأتي رجل أو تأتي امرأة أو يأتي أحد يتبنى شيئا من الفواحش أو غيرها ليذيعه في الناس أو لينشره أو ليدعو الناس إليه، هذا مخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليها. هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث في قضية مولود، قال عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والده إلا أن يكون مملوكا فيشتريه فيعتقه. لا يجزي أي لا يكافئ ولد سواء كان ذكرا أو أنثى والده، سواء كانت أمه أو أبوه، وإن كان ينصرف إلى الأب صورة أكبر. لا يجزي ولد والده إلا، هذا استثناء، أن يجده، يعني يجد الولد أباه، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. حديث الصحيح. ما معنى الحديث؟ قلنا لا يجزي يعني لا يكافئ ولد والده، إلا استثناء، إلا أن يجده مملوكا. لماذا عظم حق الوالد على الولد؟ لأنه هو السبب في وجوده. الله جل وعلا جعل آباءنا وأمهاتنا سبب في وجودنا في الدنيا بعد أن كنا عدما. هذا المملوك الرقيق أشبه بالمعدوم، لأنه مسلوب المنافع والمكاسب، لا يستطيع أن يشهد، لا يستطيع أن يتولى قضاء، لا يستطيع أن يتولى ولاية، لا يستطيع أن يبيع لنفسه، لا يستطيع أن يشتري لنفسه، مسلوب هذا كله، فكأنه غير موجود. فعندما يأتي ابنه فيجد أباه على هذه الحالة مملوكا فيشتريه ويعتقه، فكأنما تسبب في وجوده. فالصنيع الذي صنعه الوالد لولده، أنه هو الذي تسبب في وجوده في الحياة، صنعه الولد لوالده بأن أخرجه من كونه رقيقا إلى كونه حرا، فكأنه ولد من جديد. فهذه بهذه. لكن بقينا في الفاء، في قوله صلى الله عليه وسلم: فيشتريه فيعتقه. الجمهور على أن الفاء هذه سببية. ما معنى سببية؟ يعني مجرد التملك، مجرد الشراء، بمجرد الشراء، بمجرد التملك يصبح الوالد حرا، يعني لا حاجة أن يقول لأبيه أعتقتك. والظاهرية يقولون إن الفاء للتعقيب، والمعنى لا بد أن يعتقه. وقول الجمهور فيما يظهر هو الأرجح، والعلم عند الله
إن شاء الله. فضيلة الشيخ، بعد الفاصل بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن إطلالة أيضا أخرى، ولكن من جانب فقهي إن أذنتم
بإذن الله.
إذن مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، فلا تذهبوا عنا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، في هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من هنا من استوديوهات قناة إقرأ الفضائية، بصحبة فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ مرة أخرى.
حياك الله سبحانه.
فضيلة الشيخ، نود أن نتحدث في هذا الجزء من البرنامج عن إطلالة فقهية، عن قوله تعالى: لا هن حل لهم.
هذه كما قلت إطلالة فقهية. إذن لي بالشرح الكتابي على ذلك
نستفيد منكم فضيلة الشيخ.
نعم. لفهم العباد
بلا شك.
الله عز وجل قال: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال في عن من؟ نبدأ بالتفصيل بالأصل.
نعم.
الأصل أن الرجل يحل له أن ينكح مسلمة، هذا إجماعا، أو أن ينكح كتابية يهودية أو نصرانية، لكن ليس له أن ينكح مشركة. ظاهر هذا؟
جميل.
بقينا في المرأة. المرأة المسلمة ليس لها أن تتزوج إلا مسلما. مسلم. لماذا؟ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
جميل.
ما معنى الإسلام يعلو ولا يعلى عليه؟ الولاية دائما للرجل. فلو أجزنا للمسلمة أن تتزوج غير المسلم فأصبح له سلطان عليها، فأصبح بذلك انتقض القول بأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وانتقض القول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلأجل ذلك لا تتزوج المسلمة كافر، إلى الآن لم ندخل في الآية، هذا تأصيل. عن ماذا تحدث الآية؟ جاءت بعد صلح الحديبية. ما الذي حصل بعد صلح الحديبية؟ دخل بعض النساء الكافرات في الإسلام. دخل بعض النساء الكافرات في الإسلام. دخلوا من أين؟ من مكة. كانت متزوجة أين؟ متزوجة كافر. إذن امرأة كافرة متزوجة أصلا رجلا كافرا. الآن الإسلام غير موجود، الحكم هنا غير موجود. نعم. مثلها الآن نكون مثلا في فرنسا، في بريطانيا، في أي دولة، في أمريكا. فتوجد امرأة كتابية على دين المسيح، وأخرى وزوجها مسيحي على دين المسيح. ما الذي يحصل؟ لو قدر أنهم كانوا متجاورين لمسلمين، وهؤلاء المسلمون قدموا الصورة المثلى للإسلام.
جميل.
هذه المرأة الأمريكية، البريطانية، الفرنسية أو غيرها اقتنعت بالإسلام فأسلمت، ما حكم بقائها مع زوجها؟ هذا اللي تبحثه الآية. ما حكم تلك المرأة التي وقعت أولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسلمت تلك المكية الكافرة أصبحت مسلمة وزوجها في الأصل كافر؟ ما قيل هناك هو الذي يقال هنا. القرآن لكل زمان ومكان، أنزله الله للعالمين، واضح الآن. هذا ماذا يقول ربنا؟ قال فإن علمتموهن مؤمنات، يعني تبين لكم ظاهرا أن هؤلاء النسوة فعلا مؤمنات، فلا ترجعوهن إلى الكفار. أي كفار؟ أزواجهم.
أزواجهم
لا هن حل لهم، ربنا يقول، ولا هم يحلون لهن. قول الله ولا هم يحلون لهن، ترى أستاذ، هي نفسها لهن حل لهم، لكن سنقول بلاغيا لماذا قال القرآن ذلك. فالله جل وعلا يخبر بالتحريم، يخبر
بالتحريم.
كما بينا ليس للمسلم أن تزوج كافرا، لكن الآن هذا الزوج الكافر كيف يكون حاله؟ هذا السؤال. قلنا الآن نفرض امرأة في فرنسا مع زوجها، ثم أسلمت المرأة الفرنسية، بقينا في الزوج، بقينا في العلاقة بينهما. أهل العلم يقولون فيها أقوال ثلاثة. نبدأ بالقول الأول. القول الأول يقول إن العلاقة انقطعت وتبين منها، الزوجة تبين منه، تبين يعني تنقطع، ويصبح ليس له سلطان عليها، ولو أسلم هو بعدها بلحظة
بعقد جديد،
بعقد جديد، أحسنت، بعقد جديد مع رضاها، يعني قد تكون لا تقبله، قد تكون غير راغبة فيه، لابد أن ترضى، وطبعا من لوازم العقد الجديد أن ترضى غالبا، فيأتي لابد أن يتزوجها بعقد جديد وصداق جديد، يعني مهر جديد. هذا قول قاله عطاء وينسب إلى الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. هذا القول
الأول.
القول الثاني يمكن نسبته إلى الجمهور، هو قول مالك والشافعي وأحمد، وقاله بعض أهل العلم. ماذا يقولون هؤلاء؟ يقولون تعتد المرأة، تعتد
المرأة.
فإن أسلم هو نفسه الزوج في العدة فله أن يأتيها، ولا حاجة لعقد، ولا حاجة لعقد
أثناء العدة،
أثناء العدة. لكن إن أسلم بعد أن
انقضت
العدة فلا بد من عقد جديد. يعني هؤلاء أرفقوا من الأولين بالزوج والزوجة، أنه إذا أسلم الرجل وهي في العدة، ما زالت في العدة، فإنه له أن يأتيها من غير عقد، لا حاجة لعقد. لكن إذا انقضت العدة وهو لم يسلم ثم أسلم بعد انقضاء العدة، فهو له أن يأتيها، يعني يصبح زوجا لا، لكن بعقد جديد. هذا قلت قول الجمهور. ذهب بعض أهل العلم، وهذا القول قاله ابن القيم رحمه الله، واختاره الشوكاني والصنعاني الإمامان المعروفان، قالوا أنه إذا نقول عن النكاح موقوف، النكاح ماذا؟
موقوف.
موقوف
كيف موقوف؟
ما معنى موقوف؟ أن هذه المرأة ننظر رغبتها في الزوج الأول، رغبتها في الزوج الأول. إذا انقضت العدة، إن شاءت أن تتزوج تزوجت، لأن الله قطع العلاقة، قال لهن حل لهم. لكن إن أحبت أن تنتظره، يعني ربما هذه المرأة الفرنسية الأمريكية البريطانية رأت أن زوجها وارد أن يؤمن، وارد أن يسلم، هكذا تنتظره سنة، سنتين، ثلاث، أبد أن تتزوج. يقولون النكاح موقوف، متى ما تزوج أصبح زوجا لها، ولا حاجة لعقد جديد حتى لو بعد 10 سنين. حتى لو بعد 10 سنين. حجتهم أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه تزوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت قبله وتأخر إسلامه، ومع ذلك لم يرد أنه عندما أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد له عقدا جديدا. وهذا القول بينه ابن القيم رحمه الله تفصيلا، قال فيه كلاما نفيسا، عقب الشوكاني رحمه الله على قول ابن القيم قال وهذا كلام حسن متين، كلام حسن متين. وأجمل ما ترى في كتب العلماء تعقيب عالم على عالم، يعني يكون في إيجاز لكن يدل على فهم الرجلين. المقصود هذا القول قلنا قاله ابن القيم واختاره الشوكاني وقبله الصنعاني رحمة الله تعالى عليهم، وهو الذي نرجحه أنها إذا أحبت أن تنتظر انتظرت، لكن لو قدرنا أنها لم تحب أن تنتظر وأرادت أن تتزوج فلا حرج أن تتزوج بعد انقضاء العدة. هذه أقوال ثلاثة في قول ربنا جل ذكره لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. نأتي أنا قلت في شيء
قبل أن ننتقل إلى الجانب اللغوي فضيلة الشيخ، العدة كم مدتها عادة؟
هي العدة 3 أشهر إذا كانت تحيض، 3 حيضات إذا كانت تحيض.
نعم، ننتقل إلى الجانب اللغوي.
الجانب اللغوي بعض العلماء يرى أن قول الله عز وجل لا هن حل لهم هذا تأكيد، هذا ماذا؟ تأسيس. وقوله ولا هم يحلون لهن هذا تأكيد. وبعضهم يقولون، وهذا قول جميل، قالوا قول الله عز وجل لا هن حل لهم يتكلم عن المرأة المؤمنة إذا أسلمت في ديار الكفر، وقول الله عز وجل ولا هم يحلون لهن يتكلم عن المرأة إذا أسلمت في ديار الإسلام. وهذا معنى فيما يظهر لي حسن جدا، وأظن أن الطاهر بن عاشور رحمه الله مال إليه أو قاله في كتابه القيم التحرير والتنوير. المهم المراد فهم علاقة المسلم بغير المسلمة، وبينا علاقة المسلمة بغير المسلم، وبينا أن المجمل أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولا يعلى عليه، والعلم عند الله.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ نود أن ننتقل إلى آية ذات بعد إيماني في قوله تعالى عن نبيه يحيى وحنانا من لدنا.
نعم. بقية الأشفاء.
تفضل
الشيخ. الله عز وجل قال وحنانا من لدنا. ما يحتاج خلاص.
صحيح.
شكرا لك. وحنانا من لدنا عن من؟ عن يحيى. نبدأ بيحيى نفسه. يحيى ابن من؟ ابن زكريا.
ابن زكريا.
جاء بعد انقطاع. هذا النبي أتاه الله عز وجل أشياء انفرد بها، ومع ذلك لم يكتب له أن يكون من أولي العزم من الرسل، ولهذا يدل على أن التفضيل الإلهي قد يكون خفيا. هذا منح ينبغي لطالب العلم أن يتنبه له، لأنك أنت لو أخذت بالتفضيل الظاهري قل ما تقدم إلا قليلا على يحيى. لماذا؟ لأنه جاء بعد انقطاع، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. هذا الاسم اختاره الله عز وجل له في حين جرت العادة أن أنبياء الله من الذي يسميهم؟ آباؤهم أو أجدادهم، لكن يحيى الله عز وجل سماه. الله عز وجل قال لنبيه زكريا لم نجعل له من قبل سميا، فالله عز وجل هو الذي سماه، وهذه خصيصة قلما توجد. مر معنا أظنها هنا في هذا المنبر المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد إلا وسيلقى الله بخطيئة إلا ما كان من يحيى بن زكريا، يعني ورد في الآثار أنه لم يعص الله طرفة عين، وهذه منقبة يعني لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لا تكاد تصدق أن أحدا يعيش حتى يموت ولم يعص الله عز وجل طرفة عين، مع أن الله قال لسيد الرسل وخاتم الأنبياء وإمامهم وحامل لوائهم ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهو صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. المراد لا يلزم من هذا الذنب، لكن المقصود فضيلة يحيى. هذا يحيى الأصل أن الأنبياء والرسل جمهورهم منبأ في 40 ولما بلغ أشده واستوى، وبعضهم قد ينبأ دون 40 كمثل يحيى كمثل عيسى بن مريم، لكن هذا النبي نبي وهو صبي بنص القرآن، قال الله وآتيناه الحكمة صبيا وهو صبي نبي، لأن أصلا ما عمر، يعني مات صغيرا، قتل على يد بعض الرومان بوصية من اليهود. فالله عز وجل يقول وآتيناه الحكمة صبيا، هذه منقبة ثالثة أو رابعة له. أعظم مناقبه لما تقرأ عن عيسى بن مريم، وهو عيسى بن مريم الذي خلد القرآن ذكره، والله عز وجل قال رحمة منا وكان أمرا مقضيا، كلام الله عن عيسى. ماذا قال الله عن عيسى؟ قال بعد أن ذكره قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ثم قال ماذا؟ قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. الآن أستاذ وائل، من الذي سلم على عيسى؟ هو نفسه سلم على نفسه، يدعو ربه والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. الآن عد إلى يحيى، لم يقل والسلام علي، الله سلم عليه ابتداء بخلاف عيسى. قال الله عز وجل عنه وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث. وهذه لم تعطى لعيسى، على أن عيسى أفضل من يحيى. هذه مناقب خمس الآن، ومع ذلك ليس بأفضل من إبراهيم وليس بأفضل من موسى ولا عيسى. فقلت إن التفضيل قد يكون شيئا خفيا، لأن هؤلاء الأنبياء لهم كذلك شيء ظاهر قطعا، لكن أنا أقول والذي أريد أن أصل إليه حتى لا يحتقر أحد أحدا، لا يدري الإنسان عن موضع من يراه عند الله، ما يدري عن هذا الذي أنت تخاصمه أو تعانده أو تسفه رأيه أو تمشي بين الناس تبغض الناس فيه، لا تدري عن مقامه عند ربه. وقد تؤذى أنت ويصيبك من البلاء والمحن والنكبات وأنت لا تدري من أين، وقد يكون السبب أنك قد تعرضت لولي من أولياء الله. وفي الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكم من الناس قد يكون مسؤولا كبيرا، قد يكون وزيرا، قد يكون أميرا، قد يكون حاكما، قد يكون تاجرا، قد يكون مديرا ماليا وهذا يكثر فيهم، قد يكون مديرا وظيفيا وهذا كذلك يكثر، يتعرض لمن حوله فيظن أن قلة منصبه هي قلة مكانته عند الله، ولا يقول بهذا من يعرف القرآن. فقد يكون هذا الذي هو في منصبه في وظيفته وضيعا، هو عند الله في أرفع الدرجات، فتأتي أنت تنازعه في الرزق، تخاصمه، تفصله، تتعرض له بالأذى، تخصم منه، تضره، وأنت لا تعلم مقامه عند الله. فهو لا يقدر أن يحاربك، لكن الله يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فيأتيك خارج ذلك، والخطاب لغير معين، يأتيك خارج وظيفتك من الأمور ما لا تطيق أن تتحمله، كل شيء دار بخردك أنك صنعته، قد تقول شربت المسكر في بلاد كذا، قد تقول فعلت كذا في بلاد كذا، قد تقول أكلت ربا في مكان كذا، هذا قد يقع، ولا تدري أن السبب الأعظم هذا الولي الذي تعرضت له بالأذى، لأن الله يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن عرف القرآن، عرف السنة، عرف قدرة الله، أول شيء يصنعه لا تجنب أن يؤذي أحدا وأن يحول بينه وبين رزقه خوفا من أن يكون ذلك الذي يعاديه ولي من أولياء الله. هذا استطراد في قضية الخفي والظاهر في الأحوال. نعود إلى الآية وحنانا من لدنا.
ممكن نأخذ فاصل فضيلة الشيخ؟
نأخذ فاصل ثم نعود إن شاء الله.
إذن مشاهدينا الكرام إن شاء الله تعالى، فضيلة الشيخ نستأذنكم في فاصل. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل بإذن الله تعالى العرجون القديم، وسنقوم أيضا باستقبال مكالماتكم الهاتفية وتواصلكم عبر صفحات قناة إقراء الفضائية وموقع الراسخون في العلم. إذن فاصل ونعود بإذن الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية، في هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم، في هذه الحلقة الموسومة بعنوان ولكن جعلناه نورا. نكمل فضيلة الشيخ ما توقفنا إليه في هذه الآية.
نعم، توقفنا عند قول الله عز وجل وحنانا من لدنا. لابد أن نفقه لماذا قال الله بعد كلمة وحنانا قال من لدنا. نعم. كل واحد جبل على أن يكون فيه عطف، شفقة، رحمة، هذا موجود في كثير من الناس، موجود في يحيى عليه السلام، موجود في غيره، لكن قول الله عز وجل عن هذا العبد الصالح وحنانا من لدنا أفاد أن الحنان الذي في قلب يحيى زائد عما ألفه الناس، زائد عما ألفه الناس، شيء غير معتاد، يرى الناس فيه شفقة ورحمة وعطفا بهم أكثر مما ألفوه من غيره. هذا الذي أفادته كلمة من لدنا، كما قال الله عز وجل عن الخضر وهو عبد صالح فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فكان علم الخضر غير علم موسى، فقول الله عز وجل هنا وحنان من لدنا، هذا الحنان الذي في قلبي يحيى زائد عما هو مألوف. كذلك اختلف في معنى حنان مع الاتفاق على أن تدور على الشفقة والرحمة، لكن قال ابن عطية في تفسيره قال هي هو تعظيم الغير من أجل الله،
تعظيم الغير من أجل الله،
وهذا معنى حسن. وإلا في اللغة يدل على توقان النفس إلى شيء، كما حن الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي غالبا بعد انفكاك، لما يحصل هناك انفكاك يأتي الحنان. فالجذع لما فقد النبي عليه الصلاة والسلام وحن، حن إليه، كما تحن الناقة إلى ولدها واحدة صوتا. لكن المراد هنا وحنانا من لدنا شيء أكثر مما ألفه الناس في تعاملهم معه. هذا يدل على أن الإنسان إذا كان في قلبه محبة للغير أقرب إلى مرضات الله، وأحق الناس بأن يحب الله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من الناس محبة الله كل محبة بعده تنطوي في محبته جل وعلا. محبة الله منة عظيمة للرب على عبده، وهي أحد أركان قوام كل أمر، محبة الله والخوف منه والرجاء فيما عنده. محبة الناس، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الوالدين، محبة الصحابة. يروى عن أيوب السختياني رحمه الله أنه كان يقول كلاما جميلا، قال من أحب أبا بكر فقد أقام منار الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى. والله ما من شيء يقسي القلب مثل الخوض فيما وقع ما بين الصحابة. وبعض يعني من ينتسب إلى العلم في عصرنا يكثر من الأحاديث حول الخوض فيما كان ما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا ينجم عن هذا إلا قسوة قلب وبعد عن ذكر الله، وينأى الإنسان بنفسه عن الخشوع في الصلاة فيفقد أعظم ما في الصلاة. لكن العاقل اللبيب مثل هذا أمر قد مضى، والله أعلم كم زيد فيه وكم نقص منه، والله أعلم كم تبناه أقوام في حقب تاريخ ليشوه ما قد سلف. لكن كما قلنا الإنسان يترضى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنه ولو وقع من بعضهم رضي الله عنهم جميعا ما وقع، فإن هذا ليس بشيء أمام الحسنات والجبال التي كانت لهم بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
الرقة في القلوب فضيلة الشيخ، كيف الإنسان له أن يقرب من ذلك؟
الرقة تحتمل معنيين، رقة في ذات الله ورقة مع الناس. فالرقة في ذات الله إذا كان الإنسان عظيم العلم بالله يكون في قلبه رقة، ولذلك عظمت هذه الرقة في قلب خليل الله إبراهيم، وكان من أعلم خلق الله بالله بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. والرقة في الناس أن الإنسان يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيكون في قلبه شفقة ورحمة ورقة على الناس، لعل الله عز وجل برحمته للناس أن يرحمه. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
نستأذنكم فضيلة الشيخ في استقبال المكالمات الهاتفية في هذا الجزء من البرنامج. معنا أول اتصال من جمهورية مصر العربية، الأخت دينا معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ صالح بابازي؟
اتفضلي بسؤالك أخت دينا.
لو سمحت أنا كنت عايز أقول الشيخ إن أنا بتلخبط في الصلاة، وأنا بصلي ما بعرفش عدد الركعات، بحس إن الصلاة مش مقبولة. ده أول سؤال.
السؤال الثاني؟
السؤال الثاني اللي هي معلش الوساطة في العمل، الوساطة إن هو وساطة إن هو يدخل يعمل مقابلة، بس ان هو في الاول مش وسطة ان هو يشتغل.
نعم.
فيها ان هو يدفع فيها فلوس، دي فيها حرمة مع انه هو كفاءة للعمل.
جميل جميل.
في الاخر يعني ده مش هيخليه هو يشتغل او لا.
جميل. وسط الفكرة اخت دينا، وسط الفكرة حتى نكسب الوقت ان شاء الله. معنا الاخت لبنى من هولندا. الاخت لبنى.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
شكرا. سؤالي هو أنني في دعائي سواء في السراء أو في الضراء أدعو فقط بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا أفضل من الأكمل أن أسمي حاجتي؟
عفوا، في دعائك ماذا؟
دائما أجعل دعائي والصلاة على رسول عليه أفضل الصلاة والسلام.
نعم.
هل هذا أفضل أم من الأكمل أن أسمي حاجتي؟
نعم. شكرا لك أخت لبنى. فضيلة الشيخ الأخت دينا من مصر كانت تسأل عن وقوع بعض الغلط في صلاتها.
هي كانت تشكو من قضية وسواس تخشى من عدم قدرتها على ضبط عدد الركعات أن يكون ذلك في نفي صلاتها أو عدم قبولها. ولا ينبغي للمؤمن أن يسترسل فيما يأتيه من الوساوس وأن يعزم أمره، وهذا الباب لو فتح لم انتهى، لكن الله عز وجل لا يحاسب على مثل هذا، فهي تعمل بغلبة الظن ولا ترجع إلى قضية الوسواس، هل صليت ثلاثة أو أربع ثم تزيد ثم تزيد، لن ينتهي بها الأمر.
كيف يمكن أن يكون هناك حزم وحزم
لا بد أن تكون حزم؟ مجرد السؤال نوع من التراجع. عندما تعرض هذا السؤال على زيد أو عمر من العلماء ممن يظهرون على الشاشات أو غيرهم، هذا كأن الأمر مترسخ لديها، لكن تمضي ولا تلتفت ولا ترجع إلى أحد بسؤالها. ذكرت عن قضية الشفاعة، الوساطة في العمل تختلف، بعض الناس قد يكون من الضعف أن لا يستطيع أن يصل بمقصوده بمطلوبه إلى صاحب الأمر، فهذه الشفاعة من هذا الباب لا حرج فيها، لكن إذا كانت الشفاعة تبطل حقا أو تحق باطلا أو تقرب غير كفء فلا يجوز لأحد أن يدخل فيها.
نعم. الأخت لبنى من هولندا كانت تسأل عن الدعاء والصلاة على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
هي تقول كأنه ظاهر من سؤالها أنها تلتزم فقط بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن تسمي حاجتها. ينبغي عليها أن تسلك الطريقين، تسمي حاجتها وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف ندعو ربنا، وقد كان عليه السلام يسمي حاجته، سمى حاجته في بدر، سمى حاجته في أحد، سمى حاجته في أشياء كثر، قال اللهم أغثنا، وأمر ودعا أصحابه إلى كثرة الصلاة والسلام عليه لما قال له بي بن كعب كم أجعل لك من صلاتي، لكن هذا ورد في الليل، ليس المقصود أن كعبا كان الليل والنهار يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نجمع على أن الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام من أعظم القربات بما يفرج الله بها القربات.
نعم. الأخ مسعودي من فرنسا ينضم إلينا أيضا. الأخ مسعودي حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخ مسعودي.
جزاكم الله بخير، ونشكر الشيخ على فضيلة الشيخ على حديثه. يعني عندي سؤال في الصلاة الحرام في المسجد الحرام، يعني يعادل 100,000 صلاة، والمساجد بحوله، يعني المساجد اللي هم بحول الحرام، هل يعادل 100,000 صلاة أو غير يعني 100,000 صلاة إلا إمام الحرام؟
نعم. هل لديك سؤال آخر أيضا أخ مسعودي؟
لا شكرا.
شكرا لك.
رقم الهاتف الشيخ من فضلك. نعم. إذا كان ممكن.
نعم إن شاء الله تعالى. شكرا لك أخ مسعودي من فرنسا. أيضا معنا الشيخ أحمد من الكونغو. الشيخ أحمد حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. فضيلة الشيخ.
نعم.
هذه الخطبة باللغة العربية في صلاة الجمعة، هذه شرط صحة أم لا؟ وما حكم من لا يعرفها؟ وما أقل شيء يجزئ منها إن كانت شرط صحة؟ هل يجزئ مثلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مثلا؟ وما هو أقل شيء يجزئ منها إن كانت كذلك؟
نعم.
فضلة الشيخ عندي سؤال ثاني.
نعم.
شاعر التونسي الشابي بيت من المشهور الذي يقول فيه إذا الشعب يوم أراد الحياة فلا بد أن يستجيب قضاء، ألا يعتبر هذا شيئا من الغلو المنهي عنه؟ وما حكم هذا؟ وبيت آخر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاحبه لا أدري صاحبه لكن يقول صاحبه لولاه ما خلق من قصيدة طويلة، لولاه ما خلقت شمس ولا قمر ولا نجوم ولا لوح ولا قلم أو هو كذلك.
نعم.
ألا يعتبر هذا شيئا من الغلو؟
نعم شكرا لك أخ أحمد من الكونغو. فضيلة الشيخ الأخ مسعودي من فرنسا كان يسأل عن الصلاة في المساجد المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة.
جماهير أهل العلم يا أخ مسعودي من السلف والخلف على أن الصلاة في أي موضع داخل حرم مكة، ليس المسجد الحرام، داخل مكة مسمى الحرم، ب100,000 صلاة في المسجد
داخل
الحرام
الحدود.
أو في أي مسجد في مكة أو حتى في البيوت يرون أنها ب100,000 صلاة. هذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. طبعا أحتفظ برأيي لنفسي، لكن هذا الذي عليه الفتوى في بلادنا وعليه الفتوى من جماهير أهل العلم، لأحاديث عندهم وأدلة يرون فيها أن الصلاة في أي مكان بمكة من مساجد مكة تسمى بمئة ألف صلاة، نقصد حدود حرم مكة، يعني أعلام مكة المعروفة.
وكذلك ينطبق هذا على المدينة والمسجد الأقصى؟
المدينة متفقون على أن الصلاة في المسجد فقط.
جميل.
لم يقولوا بأن الصلاة بألف صلاة في أي موضع في المدينة، إنما الصلاة في المسجد النبوي. وبعض المالكية يرى أن في مسجده القديم، هذا نوع من التشدد جزاهم الله خير على أدلتهم، لأن سلم قال مسجدي هذا، هذا حجتهم، لكن المقصود ليس هذا، هذا للتأكيد، إنما المراد كل ما ألحق بالمسجد بعد ذلك من توسعة فالصلاة فيه بألف صلاة لكن لا تتعدى.
جميل.
لا تتعدى.
نعم. الأخ أحمد من الكونغو كان لديه سؤالين. السؤال الأول يتحدث عن الخطبة،
كلامه عن الخطبة، هذه مسألة نتكلم الفقهاء فيها كثيرا. الله عز وجل يقول حتى يعني يكون الأمر على بصيرة، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الخطيب يجيد العربية فيلزمه أن يخطب بالعربية، لكن إذا كان لا يجيدها أو كان الحاضر أو كان الحاضرون جميعا لا يفقهون العربية، فيأتي في الخطبة بألفاظ عربية، الحمد، الثناء على الله وحمده، الثناء على الله وحمده، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قول اتقوا ربكم، الدعاء، فهذا أفضل أن يكون باللغة العربية. لو كان في الخطبة شيء من هذا صحت الخطبة، لأن المقصود نفع السامعين، ليس المقصود أن يتكلم الخطيب فقط. وأذكر أنني كنت في تركيا، كان في افتتاح مسجد افتتحه المحسن الكبير الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم آل إبراهيم، وله فضل كثير في هذا الباب. المقصود أنه دعيت لافتتاح مسجد، وكان يوم جمعة، فبعض من حول معالي الشيخ عبد العزيز كانوا يعني يطلبون أن أخطب الجمعة، فكنت أقول لهم الأكمل أن يخطب شخص منهم من أهل تلك الديار، لأنني لو خطبت أنا بالعربية فإن إخواننا المسلمين الأتراك الحاضرين لن يفهموا شيئا، والمقصود نفعهم. فقام أحد الفضلاء من خريج الجامعة الإسلامية فخطب باللغة التركية، فقه الناس فهموا. بعد الخطبة تكلمت كلاما يعني غالب الظن أنه حسن، كان هو بجواري يترجم باللغة للناس، لكن الخطبة الشعيرة بقيت باللغة التركية وضمنها كلمات عربية وفقيه يفقه ما الشروط التي تقال في هذا. المقصود، المقصود نفع الناس، ليس المقصود إبراز حال الخطيب. تكلم عن الشعبي، أبو القاسم الشعبي رحمة الله تعالى عليه تونسي، عاش في فترة كانت فرنسا تحتل تونس، ظهر تيار صوفي غالي في الصوفية يقول للناس لا داعي لنبذ الاستعمار، لا داعي للجهاد، لا داعي لطرد المستعمر، وإنما لو أراد الله بكم خيرا أخرجه. هذا كلام غير معقول، والرجل مات صغيرا عمره 26 عاما، وكان يعاني من روماتيزم في القلب، وكان يقول سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء، النور في قلبي وبين جوانحي فعلام أخشى السير في الظلماء. فقال قصيدة رائية اشتهرت، جاء بعض الوعاظ بعض الخطباء بعض الناس اجتز منها بيتا دون أن ينظر سياقه، وهو قوله إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا يقصد أن يعارض القدر. كان مؤمنا منضما إلى جمعية كانت آنذاك تسمى جمعية الشبان المسلمين في تونس. هذه لما قالها رحمة الله تعالى عليه جاء الناس واجتزوها، سمعوها بعد 50 عاما من قولهم، من قوله إياها، فحسبوا أن الرجل جالس في ملهى أو جالس في مغنى وقال هذا البيت، وقاله يريد أن يقول معنى الآية إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هو يقول أنتم إذا قمتم بالأمر حملتم الراية دفعتم عن بلادكم ذدتم عن حريمكم نبذتم المستعمر فإن القيد الذي فرضه المستعمر ينكسر. إذا أردتم أنتم الحياة ولا بد كذا أن ينجلي ولا بد للفجر، ذكر أبيات رأية كنت أحفظها شهيرة فيها، الحرام اجتزاز البيت. هذه القضية إذا أذنت إذا كان في وقت، قضية الاجتزاز مسألة من يريد بأحد سوء يأتي لكلامه فيجتز. أنا قبل أظن قبل 15 عاما في مسجد السلام في حي قديم يعرف في المدينة بأرض الكردي تعرفه، كنت أدرس تفسير، تكلمت عن عبد الله القصيمي، فكنت أنا أتكلم عن أن الإنسان يتقلب ما بين الهدى والضلال، وانتهيت إلى كيف مات الرجل. والحق أنا الآن كان بودي أنني لم أضرب مثلا به، لا أحب أن يخاصمني أحد أمام الله، لكنه كان يعني ذائع حاله، يعني ليس شخصا خفيا وأنا أظهرته، لكنني تكلمت عن قضية ما يعرف بأن الإنسان ينقلب ربما من الهدى إلى الضلالة. في ثنايا الكلم أخطأت معرفيا. ما معنى معرفيا؟ أدرجت معلومة أنا إلى الآن لا أدري كيف أدرجتها، فخلطت، ذكرت أن هذا عبد الله القصيمي له رواية تسمى مدن الملح، وهي ممنوعة هذه الرواية. هذه الرواية ليست لعبد الله القصيمي، إنما لرجل آخر اسمه عبد الرحمن المنيف، من أب سعودي وأم عراقية، له روايات، رواية عربي توفي عام 2004، وأما عبد الله القصيمي توفي 96، يعني قبل 18 سنة. أنا بعد وفاته بفترة زمنية بشهر شهرين، يعني قبل 17 سنة 15 سنة، قلت هذا الدرس. الآن مضى على الدرس قرابة 17 عاما 16 عاما تقريبا. الآن في هذه الفترة، هذه الأيام التي نحن فيها، أظهر رجل ما أدري من هو أظهر هذا التسجيل، هو تسجيل صوتي
بعد 17 عام،
بعد 17 عام، وجاء للقضية وقال يعني أن الشيخ المغامسي خلط ما بين عبد الرحمن المنيف
والقصيمي.
هذا حق أنه فيه خلط واضح في الكلم. أنا لا أدري كيف سقط هذا، يعني يظهر أحيانا الله مع تزاحم المعلومات، مع سبق اللسان، يبقى الإنسان ضعيف، يبقى الإنسان بشرا، يقدم يؤخر يخلط، هذا أمر لا يمكن أن ننزي أنفسنا عنه، لأننا ندعي شيئا ليس لنا. يقع هذا، يقع مني ويقع من غيري، وأقول أنني أنا أخطأت أصلا في إدراجها، وأخطأت في أنني مثلت بالرجل. يعني لو أنا في زمني هذا ما أنا لا أمثل بأحد، ولا أحب أن أتعرض لأحد. أنا أقول اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وأخرجوا منها، دون أن أقلد أحدا شيئا لم يتقلد. لكن المقصود هذه قضية. ثم بعضهم أخذ كلمة ممنوعة سياسيا، هو الآن لما تقول في عصر مثل هذا الذي ظهر فيه ما ظهر من الفتن، وطلت فيه ما طلت من يعني ما هو معروف، فعندما تقول ممنوع سياسيا تفهم شيء آخر، لا تفهم في سياقها الذي قيلت فيه قبل 17 عاما. هي مثلها الآن الذي تحدث عنه الحديث في قضية لما قال الشاب إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. لا بد أن نعلم متى قال الشابي ذلك، لما قاله، يخاطب من، عما يتحدث، من الأبيات التي قبلها، من الأبيات التي بعدها، فتعرف إيمان الرجل. من قواعد العلم أن يرد متشابه الكلم إلى محكمه، إلى محكم قائله. لكن لما يأتي إنسان المتشابه أو يأتي باللفظة ويقولها في زمن غير، اللغة مثل كائن حي ينمو يتسع يضيق حسب الحالة التي فيها. اللفظة تعني في زمن شيء وتعني في زمن آخر شيء آخر. مثلا أبو جعفر المنصور قال للإمام مالك فوطئ للناس كتابا تجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس، هذا الكلام في القرون الأول قاله ابن جعفر المنصور. الآن لو قلنا عن زيد من الناس أنه متشدد، تأتي مفاهيم أخرى، الذاكرة تأتي بأشياء غير كلمة متشدد في الفقه، تأتي أشياء أخرى، تأتي ما يسمى بالإرهاب، ما يسمى بغيره، هذا الذي يفهم من السياق. لو قال زيد من الناس عن عالم إنه متشدد، كأنه يعني يتهمه بأن فيه ما فيه وهو لا يقصد. لكن هذه الكلمة التي قالها أبو جعفر لا يمكن أن تتلبس بشيء من أوضاع عصرنا، لأنه ولدت في غير عصرنا. هذا المقصود من اجتزاز الكلمات وقذف الناس بها أحيانا.
نستأذنكم أيضا فضيلة الشيخ في بعض المكالمات الهاتفية. معنا الأخ محمد من السعودية. أخ محمد معي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، نأسف على الإطالة أخ محمد، تفضل.
الله يعطيكم العافية والله يجزاكم عنا بالخير.
بارك الله فيك.
والد الغالي والشيخ الفاضل الله يجزاك عنا بالخير إن شاء الله. حبيت أسأل عن حديث الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه، عندما ينزل ملك الأرحام ويكتب على جبين الإنسان أربع كلمات، منها شقي أم سعيد، فبسأل عن معنى شقي، هل هو الشقي بمعنى شقي الذي قول الله سبحانه وتعالى فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها؟ الله يجزاكم عنا بالخير.
شكرا لك أخي محمد. أيضا فضيلة الشيخ نستأذنكم في اتصال من الجزائر، معنا الأخ علي. الأخ علي حياك الله أخ علي،
كيفكم لباس؟
حياك الله، تفضل بسؤالك أخ علي.
سلامي الحار للشيخ.
وعليكم السلام.
يسمعك الشيخ.
الله.
من فضلك عندي سؤال بالنسبة في سورة العنكبوت الآية 50. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. بالنسبة لهذه الآية بالنسبة للرحمة التاء مربوطة، لا لماذا لم تؤتى مفتوحة؟ لماذا ربطت التاء؟ والسؤال الثاني عن صلة الرحم. موضوع صلة الرحم يا شيخ معنى الإنسان لو يحاول أن يصل رحمه وهم يقطعوه، يحاول وهم يقطعوه، ما هو
نعم واضح. بإذن الله تعالى تسمع الإجابة أخ علي، شكرا لك وشكرا لاتصالك. فضيلة الشيخ نستأذنك في فاصل قصير ونعود للإجابة على أسئلة الأخ محمد والأخ علي من الجزائر. إذا مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، فلا تذهبوا عنا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، في هذا الجزء الأخير من برنامجكم العرجون القديم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بمدينة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. حياكم الله فضيلة الشيخ من جديد. وكان الأخ محمد من السعودية يسأل عن الآية الشقي والسعيد،
وتكلم عن ما يعرف عنده بملك الأرحام. هو لا يوجد ملك اسمه ملك الأرحام على الصحيح. العلماء يقولون إن الذي يقبض الروح يسمى ملك الموت لقوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، لكن الذي ينفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه يقولون إنه ليس هناك ملك بعينه. بمعنى قد يكون الملك الذي نفخ في روحي رفخ الروح في جسد زيد غير الذي نفخ في جسد عمرو، يعني في غيره، هذا قول العلماء. لكنه سأل، وهذا ليس مقصوده جزاه الله خيرا وفقه، يتكلم الله يحفظه عن قول الله شقي، يعني عن كتابة شقي أو سعيد. هو يؤمر ذلكم الملك بكتابة رزقه وأجله وشقي أم سعيد. شقي أم سعيد، الشقاء في اللغة يراد به أمران، الشقاء بمعنى الكفر، والشقاء بمعنى التعب. الشقاء بمعنى التعب. الشقاء بمعنى التعب مكتوب على كل أحد. الله عز وجل قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ليس المقصود تخرج من الجنة فتكفر، لكنك ستكد، ستتعب، سينالك النصب، هذا المقصود. وهذا مكتوب على كل أحد، على كل رجل، على كل امرأة، على كل صغير وعلى كل كبير. وليس المقصود من الكتابة في التي تكتب في الإنسان في بطن أمه، لكن الذي مقصود به الشقاء هنا بمعنى الكفر، السعادة بمعنى الإيمان. قال الله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، يعني شقي بكفره وسعيد بإيمانه. فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور. فكما قال هو أجاب، قال هل هي المعنى فأما الذين شقوا؟ نعم، هو نفس المعنى الذي أراده.
نعم. الأخ علي من الجزائر،
سأل عن آية العنكبوت أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب، سأل سؤال لغوي ثم سأل سؤال شرعي. سؤال لغوي ويقول لماذا التاء في رحمة جاءت مفتوحة؟ هي جاءت مفتوحة، هذا رسم عثماني. وجدت كلمة رحمة في القرآن كذلك بعض الكلمات الأخرى في مصطلحين نحن في كتابتنا للعربية تكون حسب القواعد المتبعة تكون التاء مربوطة، لكن الرسم العثماني أتى بها مفتوحة فبقيت على حالها ولم يغير منه شيء إبقاء على هيبة وجلالة المصحف، فلا يوجد مبرر ذي قاعدة في المسألة. أما صلة الرحم فهو يقول إنه مبتلى بأرحام يقطعهم، فيقول إلى أي حد؟ إلى حد الذي لا تتضرر فيه تضررا كبيرا، وإنما تشاركهم في الأفراح، تشاركهم في أيام أحزانهم، ومع ذلك أنت على خير عظيم إذا كانوا يقطعونك وأنت تصلهم، لأن الرحمة معلقة بالعرش، والله عز وجل يقول والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وفي الحديث لا يدخل الجنة قاطع رحم، ولا حديث في هذا الباب، والآيات كثيرة جدا واسعة. والمقصود أن الإنسان يجاهد نفسه مع ذوي رحمه ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
نعم. فضيلة الشيخ هناك بعض الأسئلة التي تريدنا عبر موقع القناة وموقع الراسخون في العلم، نود أن نجيب عنها سريعا إن أذنتم. هل إذا نوى المؤمن العمرة عن شخص ميت له أجر وأن أجر العمر أو أن أجر العمرة للميت فقط.
أجر العمرة يذهب للميت كاملا ويأخذ كاملا ويذهب، وهذا الذي قام بالعمرة يأخذ أجر البر والصلة والإحسان إلى الغير.
نعم. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعدل الاستغفار في الأجر؟
لكل منها باب. الإنسان يحتاج إلى أن يستغفر ويحتاج إلى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وردت أحاديث فضل الاستغفار، من قال سبحان الله، من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، وفي رواية 7 مرات غفرت له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحديث من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10.
نعم. الأخ حسام أبو عطية، السؤال: ماذا أعد الله في الجنة للنساء وقد أعد الله للرجال الحور العين؟
أعد لهن كل خير. يجب أن يعلم كل واحد رجلا كان أو امرأة أنه إذا دخل الجنة لن يجد من البؤس والضراء مثقال ذرة. ماذا تريد؟ تريد أن ترضى؟ يقين سترضى. كيف سترضى؟ علمها عند ربي.
يا شيخ، لست من أهل المال، لا أجد ما أتصدق به، فهل صدقتي بريال أم ريالين تكفي وجزاكم الله خيرا؟
من يملك 1000 ريال فالريال بالنسبة له 1 إلى 1000. من يملك 1,000,000 فالمليون بالنسبة له 1 إلى 1000. فالمعنى من يملك 1,000,000 وتصدق ب1,000,000 كمن يملك 1,000 وتصدق بريال. فهذا على خير عظيم حتى لو تصدق بأقل من الريال. المراد انكسار القلب لله الواحد القهار.
صفاء من فرنسا نستقبلها هاتفيا، تفضل أخت صفاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أنا عندي موضوع اللثة في الكلام.
عندها ماذا؟
اللثة، كما كان مع سيدنا عيسى، مع سيدنا موسى عندما قال ربي أحل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعندما قرأت لا أتجنب اللثة، أما الآن فأني أحس بالذنب عندما قرأت في سورة المائدة أن الشيطان يقول لا يغررن خلق الله في سورة المائدة، هل يعتبر أن تجنب اللثة هو تغيير لخلق الله أم لا؟
نعم. طيب إذن
أرجوكم مفهوم ما ملكت أيمانكم.
جميل. فضيلة الشيخ كانت تسأل أن لديها بعض الأحرف غير واضحة، فهل هذا يؤثر على قراءتها في القرآن؟
الإنسان يبذل جهده في قراءة القرآن حتى لو كان عليه شاق فله أجر. وإن كانت تقصد أنها لو غيرت شيئا أو أجرت عملية، هل هذا تغيير لخلق الله؟ لا يعد لتغيير لخلق الله. من كان به شيء مما ابتلاه الله عز وجل به من أثر في جارحة من جوارحه تعيقه عن شيء يصنعه كما يصنعه غيره، ثم لجأ إلى الطرائق العلمية الطبية لتعديل الأمر وتحسينه، فلا يعد هذا تغييرا لخلق الله.
نعم.
بل هذا من التطبب والدواء الذي أذن الله عز وجل به.
أيضا كانت تسأل ما معنى
ما ملكت أيمانكم؟ هذا ورد في القرآن كثيرا، الملك اليمين الرقيق سواء كان رجلا أو كان امرأة. لكن هي لم يظهر لي من سؤالها ماذا تريد أن تقول.
نعم. معنا أيضا فضيلة الشيخ الأخ علي من السودان. الأخ علي تفضل، حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يديك العافية، جزا الله الشيخ كل خير.
اللهم آمين. تفضل بسؤالك أخ علي.
بسأل في سورة النور الآية الثانية،
أعطينا السؤال يا أخ علي.
ألو.
أي نعم،
أعطينا السؤال.
أيوة، النهي في السورة الثانية في فهم الآية شوية كده، في يعني النهي الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة.
نعم، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى أخ علي، شكرا جزيلا لك. أيضا فضيلة الشيخ الأخ أمجد من الأردن يسأل عن كتاب الزبور، لماذا لا يرد ذكره كثيرا كالتوراة والإنجيل؟
نعم، الزبور ليس فيه فيما نعلم إلا وعظ وذكر خالص، ليس فيه تشريع. الزبور نزل بعد التوراة وقبل الإنجيل. بعد التوراة وقبل
الإنجيل.
وقبل الإنجيل التوراة نزلت ولم يتغير ما فيهن من شرع، ما فيها من شرع إلا شيئا يسيرا بالإنجيل. أما الزبور فلم يكن ناسخا للتوراة، وإنما كان ذكرا ومواعظ ورقائق فقط، وليس فيه أحكاما شرعية، وإنما فيه أخبار. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فليس فيه شيء تشريع جديد بخلاف الإنجيل الذي أنزله الله عز وجل على عيسى بن مريم.
الأخ علي كان يسأل فضيلة
الأخ علي يسأل عن قول الله عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هذه الآية أشكلت على العلماء كثيرا، وبعض العلماء يعد فيها أقوالا وصلت إلى 8 إلى 10، لكن أكمل الأشياء أن يقال إنها تجري مجرى الوعيد، وإلا لا يحق للزانية المسلمة أن يتزوجها مشرك يعني. لكن قد يفهم من الآية لا يليق بها إلا من غير دينه، لكن لا يعني ذلك أنها يجوز لها أن تتزوج مشركا.
نعم. معنا الأخت رقية من فرنسا. الأخت رقية،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
يا شيخ أريد أن أسأل 3 أسئلة.
تفضلي سريعا لو تتكرمي.
بالنسبة لإقامة في أوروبا، هل هناك يوجد علينا فيها إثم مع العلم أن هناك مدارس إسلامية لتحفيظ القرآن وتعليم مبادئ الإسلام؟ وبالنسبة للسؤال الثاني، أن هناك جماعات تبليغ في أوروبا ويقيمون بالخروج بالدعوة، مع العلم أنهم بعض الأحيان بمرافقة زوجاتهن، هل يجوز للمرأة أن تذهب مع زوجها في الخروج لمدة 3 أيام أو أسبوع أو 40 يوم؟ وهل يوجد هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبالنسبة للسؤال الثالث، لدي 5 أولاد وأزيد صعوبة في تربيتهن، وبالنسبة لزوجي يريد مزيد من الأبناء، وأنا بالنسبة لي أتعب كثيرا.
نعم.
هل يا شيخ بالنسبة لي أدوات منع الحمل، هل زوجي لا يريد هذا وأنا فعل ذلك، هل يوجد إثم علي؟
نعم.
أرجوك أن تنصحنا في سبيل الله.
شكرا، شكرا لك يا أخت رقية. أنا أجيب على فضيلة الشيخ على أخت رقية أولا.
الإقامة في أوروبا ما دامت تستطيع أن تقيم دينها،
نعم،
فلا نقول لها أنها تأثم.
جميل.
لكن الإقامة في بلد إسلامي أولى.
جميل.
لكنها لا تأثم. تكلمت عن ما يعرف بجماعة الدعوة، الأصل أنهم على خير. أما قضية صحبة النساء فالأكمل في ظني أن لا يذهبن. لا أستطيع أن أقول إن هذا غير جائز، لكن يعني الأكمل في ظني،
نعم،
يعني نقول دعويا، نقول يعني نستطيع. أحيانا الخوض في الكلام قد يعني يفهم على غير مقصوده، لكن سأعطي الثمرة. الأكمل ألا يذهب نساؤهم معهم. تقول قضية، أولا أسأل الله عز وجل أن يبارك لك في الأبناء الخمسة والبنات، وأن يعينك على تربيتهم، وأن يوفقكم جميعا لكل خير. ما قلته عن مما تستعمليه من دواء، الأكمل أن يكون هذا بالتراضي بينك وبين زوجك.
نعم.
وفقك الله يا أخت رقية.
تحديد النسل فضيلة الشيخ، حيث أنها تتعب.
تحديد النسل على إطلاقه لا يجوز.
نعم.
لكن لو أن امرأة الماء تعاني من مرض، تعاني من عدم قدرة على الحمل، قال الأطباء إن كثرة الحمل تضرها، فلها أن تتوقف حينا حتى تسترد عافيتها.
نعم. أيضا أبو محمد من اليمن يسأل فضيلة الشيخ، ما حكم الحديث في أمور الدنيا في المسجد؟
الأصل أن المساجد، الله يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. المساجد أقيمت لذكر الله، إن تحدث الناس فيها حديثا مقبولا غير ذا فحش ولا بذاءة ولا خوض في أمور الدنيا موغلة فلا حرج، فإن يسأل الناس بعضهم بعضا عن الحال، عن الجيران، عن الرحم،
حيث ما أشبه ذلك،
كل ذلك إن شاء الله لا بأس به.
نعم.
أما إن كان يؤثر على غيره من المصلين فهذا من باب أولى أن يعلم أنه لا ينبغي. نعم. ولا يجوز.
أيضا أحد الإخوان فضيلة الشيخ يسأل، جمعت مبلغ مالي حتى بلغ النصاب، كيف أزكي عليه؟
تزكي ربع العشر، في كل 1000 ريال 25 ريالة.
نعم.
إذا بلغ النصاب هذا أحد الشرطين في وجوب الزكاة، يبقى الثاني وهو حلول الحول، فإذا حال الحول على نصاب مالي وجب على صاحبه مالكه أن يزكيه.
نعم. حبك في الله يا شيخ، كيف أوفق لأقوم الليل؟
تخلص من الذنوب في النهار، واسأل الله عز وجل أن يرزقك شرف الوقوف بين يديه.
هل القرآن الكريم يحفظ صاحبه من الضياع؟
قطعا نعم. ليس هناك هاد باق في الأرض أعظم من القرآن.
هل البسملة واجبة في الغسل والوضوء مع العلم أنه في زماننا تكون بالقلب وليس الجهرنا؟
هذا مسألة اختلف الفقهاء فيها قديما، لكن نستطيع أن نقول إن من لم يسمي أن وضوءه غير صحيح، الوضوء جائز تقضى به الصلاة.
هل البسملة من القرآن الكريم آية؟
البسملة في سورة النمل، إنه بسم الله الرحمن الرحيم، أجمعوا على أنها آية، هذا نقل متواتر، لكن بقينا في غيرها اختلفوا في الفاتحة واختلفوا في بقية الآيات. بقية السور باستثناء البراءة يكاد يكون هناك إجماع على أنه ليس فيها بسملة، لكن قال بعض العلماء كلمة جميلة في هذا الباب، قال لو كانت البسملة آية من القرآن لم اختلفوا فيها، لأن القرآن لا يختلف عليه. هذا جواب حسن جدا.
فضيلة الشيخ نشكركم على إثراءكم هذه الحلقة وعلى عنوان هذه الحلقة، ونراكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة في الأسبوع المقبل. شكرا لكم فضيلة الشيخ. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام. في ختام هذه الحلقة نسأل الله العلي القدير بأن نكون قد وفقنا في تقديم مادة علمية موسوعية حازت على رضاكم، ولا تنسوا الإكثار من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد، فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أمان الله.